بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد توقفنا في الآية الرومية عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وللخفض ثلاث علامات. ومر معنا أنه ذكر باب معرفة علامات الإعراب. قال لنا ابن آج الروم أن الإعراب له أربع أقسام: الرفع والنصب والخفض والجزم. ومر معنا علامات كل، فمرت معنا علامات الرفع: الضمة وهي الأصلية، وتنوب عنها الواو والألف والنون. ومر معنا علامات النصب: الفتحة وهي الأصلية، وتنوب عنها الألف والكسرة والياء وحذف النون. واليوم إن شاء الله تعالى نأخذ علامات الخفض وعلامات الجزم. قال ابن آج الروم رحمه الله تعالى: وللخفض ثلاث علامات، وهي الكسرة والياء والفتحة. الكسرة هي العلامة الأصلية للخفض. الخفض هو السفل، الشيء الأسفل، ويقال له الجر أيضا. الخفض عبارة الكوفيين، والجر عبارة البصريين. فعلامة الخفض أو الجر الأصلية الكسرة، وتنوب عنها الياء والفتحة. فالكسرة تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع من لغة العرب، وهي الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم. تكون الكسرة علامة للخفض الاسم المفرد، لكن هنا لابد أن نقول الاسم المفرد المنصرف. الاسم المفرد المنصرف، لأنه سيأتينا أن الاسم المفرد من جهة التنوين والكسر على نوعين: اسم منصرف واسم غير منصرف. ما معنى اسم منصرف؟ يعني يقبل التنوين ويقبل الكسرة. مثلا: زيد، جاء زيد، ورأيت زيدا، ومررت بزيد. طيب ما معنى غير منصرف؟ أي لا يقبل التنوين ولا يقبل الكسرة. فتقول: جاء عمر، ورأيت عمرا، ومررت بعمرا، كما سيأتينا إن شاء الله. فإذا هنا نقول الكسرة تكون علامة للخفض أو الجر في ثلاثة مواضع: الأول الاسم المفرد المنصرف، تقول: مررت بالطالب، مر فعل ماضي والتاء تاء الفاعل، والباء حرف جر، والطالب اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الكسرة لأنه اسم مفرد منصرف. طيب، وجمع التكسير أيضا، جمع التكسير لابد أن يكون منصرفا، أي يقبل التنوين ويقبل الكسرة: طلابا، مررت بطلابي. هل هناك جمع تكسير غير منصرف؟ نعم، هناك جمع تكسير غير منصرف، مثل مساجد وتماثيل ونحوهما، كما سيأتي إن شاء الله في موضعه. فإذا وجمع التكسير المنصرف، أي الذي يقبل التنوين والكسرة. مثاله: تقول: مررت بالطلاب، كذلك مر فعل ماضي والتاء تاء الفاعل، والباء حرف جر، والطلاب اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الكسرة لأنه جمع تكسير منصرف. وجمع المؤنث السالم، وجمع المؤنث السالم، والجمع المؤنث السالم وهو ما جمع بألف وتاء والملحقات به. وهنا في جمع المؤنث السالم لا نقول منصرف ولا غير منصرف، فنقول مررت بالطالبات وسلمت هند على الطالبات. سلمت سلم فعل ماضي، والتاء تاء التأنيث، وهند فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه اسم مفرد، وعلى حرف جر، والطالبات اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. إذن هذه العلامة الأصلية الكسرة، وتكون في الاسم المفرد وجمع التكسير المنصرفين، وتكون في جمع المؤنث السالم. العلامة الثانية للخفض أو للجر وهي علامة تنوب عن الكسرة هي الياء، وتكون الياء علامة للخفض أو الجر في ثلاثة مواضع من لغة العرب: في الأسماء الخمسة أبوك أخوك حموك ذو مال فوك، فإنها تجر بالياء نيابة عن الكسرة، فتقول مررت بأبيك. مر فعل ماضي والتاء تاء الفاعل، مر فعل ماضي مبني على السكون لاتصال بتاء الفاعل، والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. مررت بأبيك، الباء حرف جر، وأبي اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف، والكاف في أبيك ضمير متصل في محل جر بالإضافة. وتكون الياء علامة للخفض أيضا في المثنى، فنقول مررت بالطالبين، مر فعل ماضي والتاء تاء الفاعل كما مر معنا، والباء حرف جر، والطالبين اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء لأنه مثنى، والياء علامة نائبة عن الكسرة. وفي جمع المذكر سالم يكون الخفض بالياء، فتقول سلمت على المسلمين، سلم فعل ماضي والتاء تاء الفاعل، وعلى حرف جر، والمسلمين اسم مجرور بعلى وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. العلامة الثالثة الفتحة، وتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف إذا كان مفردا كإبراهيم وعمر وأحمد وزحل وزفر وأحسن وأفضل ونحو ذلك، وأحمر ومساجد ومصابيح ونحو ذلك من الأسماء الممنوعة من الصرف، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى درس مختصر متعلق بالأسماء الممنوعة من الصرف. فإذن يشمل أيضا جمع التكسير، يشمل أيضا جمع التكسير كما مر معنا سابقا. فالاسم الذي لا ينصرف يكسر بالفتحة، نقول عن عمر ابن الخطاب، عن حرف جر، عمر اسم مجرور بعن وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، ولذلك نقول عن عمر ابني. ابن هذه تكون بدل أو وصف، فالبدل عن المجرور مجرور، عن عمر ابني، ما نقول أو لا تقول عن عمر ابن، لأنه عمر مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة، أما ابن إنه يجر بالكسرة لأنه اسم مفرد. وبهذا نكون قد انتهينا من علامات الخفض. وسيأتي من المصنف رحمه الله تعالى باب مفيد في تلخيص هذه الأبواب، يعني الاسم المفرد يرفع بماذا ويجر بماذا وينصب بماذا، المثنى جمع المذكر السالم جمع المؤنث السالم، وهكذا سيلخصه المصنف في الباب الذي يليه، ولذلك سيأتي إن شاء الله في موضعه. قال المصنف: وللجزم علامتان. وللجزم علامتان وهما السكون والحذف. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر. وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون، الجزم مختص بالأفعال، والخفض والجر مختص بالأسماء. فالجزم له علامتان: علامة أصلية وهي السكون، وشرطه في الأفعال أن يكون الفعل المضارع صحيح الآخر. ما معنى كونه صحيح الآخر؟ أي ليس آخره حرف علة. ما هي حروف العلة؟ الألف والواو والياء. الألف مثل يخشى ويسعى ويرى، والواو مثل يدعو ويرجو ويألو، والياء مثل يرمي ويجري ويقضي. فالفعل الذي آخره ألف أو واو أو ياء معتل عند النحاء، فعل معتل الآخر. طيب ما مثال الصحيح الآخر؟ بقية الحروف: يذهب، يأكل، يكتب، ينام، يصوم، يقود، ينظر ونحو ذلك، هذه كلها صحيح الآخر. ما معنى صحيح الآخر؟ أي ليس آخرها حرف علة. فإذا السكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، أيضا الذي وقع قبله حرف جزم أو وقع في جواب الشرط، كما سيأتينا إن شاء الله في موضعه. لكن كمثال تقول: لم يقم أحمد. لم حرف جزم ونفي وقلب. أما حرف جزم فلأنها تجزم الفعل المضارع، وأما نفي فلأنها تنفي وقوع الفعل المضارع، وأما القلب فلأنها تقلب معنى الفعل المضارع إلى الماضي. فحين تقول لم يقم أحمد أي فيما مضى، ليس الآن أو فيما سيأتي، وإنما فيما مضى، ولذلك يقال لها حرف نفي وجزم وقلب. ويقم فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون لأنه صحيح الآخر. وأحمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه اسم مفرد. ونلحظ هنا أن الفعل المضارع أيضا كما سيأتينا في موضعه أنه يكون لم يتصل بآخره نون التوكيد ولا نون النسوة كما سيأتي في موضعه. قال: وهما السكون. إذن السكون هي العلامة الأصلية، والسكون يأتي في الفعل المضارع الصحيح الآخر. لم يذكر لم ولم يذكر جواب الشرط لأنه سيأتي تفاصيلها في موضعها إن شاء الله تعالى. العلامة الثانية للجزم الحذف، وهي علامة نائبة عن السكون، والحذف يكون في الفعل المضارع المعتل الآخر. وفي الأفعال الخمسة نحن مر معنا أن شرط السكون أن يكون صحيح الآخر، إذن المعتل الآخر إيش حكمه؟ في حالة الجزم تحذف حرف العلة، فتقول في يسعى لم يسعى، تحذف الألف وتعوض عنها فتحة، وفي الواو لم يدعو، تحذف الواو وتعوض عنها ضمة، وفي الياء تحذف الياء، لم يرمي، تحذف الياء وتعوض عنها كسرة. ولا تقل لم يدعو ولم يرمي ولم يقضي أو ولم يسعى، هذا خطأ، لأن الفعل المضارع المعتل الآخر الذي آخره أحد حروف العلة ألف أو واو أو ياء يجزم بحذف حرف العلة، فإن كانت ألف يعوض عنها فتحة، وإن كان حرف العلة واو يعوض عنها ضمة، وإن كان حرف العلة ياء يعوض عنها كسرة. وأيضا الحذف يكون في الأفعال الخمسة، والأفعال الخمسة كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطبة، يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون تفعلين، فهذه ترفع بثبات النون وتجزم بحذف النون، فنقول لم يقوموا ولم تقوموا ولم يقوما ولم تقوما ولم تقومي، حذفت النون. لماذا؟ لأن فعل مضارع من الأفعال الخمسة سبقت بجازم فتحذف النون. نقول نعرب الأول والثاني، نقول في حرف العلة لم يسعى زيد، لم حرف نفي وقلب وجزم، ويسعى فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة لأنه معتل الآخر. لم يسعى زيد، زيد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. وفي حذف النون من الأفعال الخمسة تقول المسلمون لم يفسدوا في الأرض. المسلمون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، لم حرف نفي وقلب وجزم، يفسد فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو في يفسد ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. في الأرض في حرف جر، والأرض اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة لأنه اسم مفرد. وبهذا نكون قد انتهينا من ما يتعلق بأقسام الإعراب وعلامات الإعراب ومواضع أو مواضع هذه العلامات من لغة العرب، قد أتى عليها ابن آد الروم بصورة مختصرة واضحة جميلة جزاه الله خيرا. ثم سيذكر المعربات ملخصا ما سبق، وهو أيضا تلخيص مهم لأنه سيذكر نفس المعلومات السابقة ولكن بصورة أخرى. فيما مضى ذكر أقسام الإعراب وعلاماته ومواضعه، وفيما سيأتي سيذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يعرب بالحركات وما يعرب بالحروف ويفصل في كل. ولعلي أكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، والذي أسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء طيبا مباركا نافعا بإذن الله. والمرجو من الإخوة الطلاب والطالبات المراجعة والحفظ وعمل المسجرات البيانية كما سبق معنا في الدرس الماضي. والإخوة المشرفون والمشرفات، المشرفون على قسم الرجال والمشرفات على قسم النساء، المرجو منهم أيضا مساعدة الطلاب. المشرفون يساعدون الطلاب، والمشرفات يساعدنا الطالبات في هذا الباب. وقد سبق وأن شكرت المشرفين والمشرفات على ما يقومون به من جهد مشكور وسعي في المحافظة على الدروس وعلى الطلاب وعلى الطالبات. وأخص بالذكر من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. أخص بالذكر أختنا الفاضلة أم عبد الله سالكة، والتي أعرفها من ما يقارب 10 سنوات أو أكثر أو أقل بقليل. أعرفها بحرصها على طلب العلم، وأعرفها بحرصها على المنهج السلفي ونفع الناس وقوة عقلها وحكمتها وصبرها. فهي فيما أعرف مما أعرفه من زوجها أبي عبد الله، وقد التقيت به وهو رجل فاضل صبور على ما أوذيت به في سبيل الله عز وجل، فأشكرها وأثني عليها خيرا، أحسبها كذلك ولا أزكي على الله أحدا. فهي كما ذكرت امرأة عاقلة مؤدبة دينة طالبة علم مجدة، تهتم بالحفظ والمراجعة والمذاكرة وحفظ الوقت. وقد قامت في هذا المعهد بجهد كبير في ضبط الإدارة المتعلقة بالطالبات وما يتبع ذلك، ولها سعي في هذا الباب لا أريد أن أذكره، لأن الواقع يشهد لها بذلك. فإن هذا المعهد، وأقولها صريحة، لولا فضل الله أولا وآخرا ثم فضلها لما قام واستمر. لولا فضل الله أولا وآخرا ثم جهدها وفضلها ودأبها في ضبط الأمور التي تحتاج إلى حزم وحكمة وعقل، أقول لما استمر المعهد إلا أن يشاء الله. فجزاها الله خيرا وأحسن الله إليها، ونسأل الله أن يكتب لها الأجر. وأحث الأخوات على الانتفاع منها وإعانتها، وأن تعلم كل أخت في المعهد أن أختنا هذه المشرفة حفظها الله تعالى قد تحزم في بعض الأمور، وذلك لمصلحة المعهد ولمصلحة الطالبات لا لمجرد الحزم كما قد يتبادر إلى الذهن. أقول جزاها الله خيرا وأحسن الله إليها. وأيضا أشكر زوجها أبا عبد الله على صبره، فهي تعمل في المعهد قدر إمكانها، وربما قصرت مع زوجها، ولكن زوجها جزاه الله خيرا يحتسب الأجر عند الله، لأن القضية في اجتماعنا هذا بفضل الله عز وجل ليس على دنيا وليس على مال وليس على منصب وإنما نحن نتدارس فيما بيننا ونتذاكر كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بهما من علوم. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم وإياها الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا ممن ينصر سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وممن يذب عنها. ونصيحتي لنفسي ولإخواني وأخواتي في المعهد وفي خارج المعهد في زمن الفتن أن يصبروا ولا يخوضوا فيها، وأن يسكتوا ولا يشتغلوا بها، وأن يتركوها للعقلاء الحكماء من العلماء والعقلاء الذين يخمدون الفتن بالطرق الشرعية. العالم لا يثير الفتن، العالم لا يؤلب الشباب ويقوم الفتن، هذا ليست من صفات العالم السلفي الناصح الواضح، بل يأمر بالصبر. الشيخ حمود رحمه الله تعالى، وكان بينه وبين الألباني خصومة وجدال كبير جدا، فيأتي إلى الشيخ حمود التويجري رحمه الله تعالى شاب أو طالب علم يرد على الألباني ويعرض كتابه على الشيخ حمود، فما كان من الشيخ حمود رحمه الله تعالى إلا أن رمى هذا الكتاب أو هذا الدفتر وقال له: الألباني علم على السنة. فما جعل الخصومة التي بينه وبين الألباني أن يؤلب الشباب: ردوا على فلان، ألفوا في فلان، أجمعوا أخطاء، لا، هذا ما يصلح. ولذلك مشايخنا جزاهم الله خيرا الذي نعرفه عنهم أنهم بعيدون عن هذه الأمور. أما إن وقع بعض أهل العلم في مثل هذا الباب فلا شك أن هذا من باب زلة العالم مع احترامنا الشديد له إن كان عالما، أما إن كان متعالما ويجعل الميزان صفة فسحقا له، نسأل الله السلامة. فمثل هؤلاء المتعالمون لا قيمة لهم، ولا عيب على هؤلاء المتعالمين من حيث هم، إنما العيب على الذي يرجع إليهم ويجعلهم علماء، وعيب على الذي يجري ويلهث وراء كل متكلم ومتصدر ولا يعلم أنه من أهل العلم إلا مجرد الثناءات أو مجرد الألقاب. يشيخون الناس حتى العنزة والحمار يقول له: يا شيخ يا شيخ. ما يصلح مثل هذا. الآن الناس تقول للعنز أو تقول للكذا من البهائم: أمشي يا شيخ. هل معنى هذا أنه صار شيخ؟ لا، هذا بهيمة. طيب الجاهل والمتعالم المتطاول السفيه لما يقال له: يا شيخ يا شيخ، هل معنى أنه صار شيخ؟ لا، لم يكن عنده العلم، العلم الصحيح. والعلم الصحيح إخواني بارك الله فيكم، انتبهوا، ليس مجرد أنه درس عند فلان وفلان، لا، وإنما شهد له العلماء بالعلم والفضل، وشهدوا له بالمنهج الصحيح. لأنه أحيانا نحن نجد بعض الناس يزعم أنه درس عند فلان عشرات السنين، وإذا بأفعاله أفعال المتعالمين أفعال الساقطين، ما نفعته تلك الدراسة. ونجد بعض الناس، الألباني الله يرحمه، من شيوخه قلة جدا جدا جدا، على أبيه وعلى بعض الناس سأل هنا واجتهد على العلم، ولكن ماذا أخرج الألباني وما هي آثار الألباني؟ العلم والسنة والحق. إذن بارك الله فيكم، انتبهوا لهذه القضية، انتبهوا لهذه القضية. وكم نبهت على قضايا في مثل هذا الباب ينخدع بها الشباب فيجرون ويلهثون وراء هؤلاء الجهال، مع احترامي للعلماء الذين زكوهم وإن زكوهم إلا أنهم في الحقيقة جهال ومتعالمون، ينشئون جلسات سرية ويتدخلون في شؤون ولاة الأمر وأمور وأمور لا داعي لذكرها. فبارك الله فيكم، استمروا في طلب العلم وفي نشر العلم، استمروا في البعد عن الفتن، استمروا بمعرفة الحق ولزومه، ابتعدوا عن الخوض في الفتن، اصبروا وصابروا ورابطوا واسكتوا تسلموا بإذن الله تعالى. الشيطان ينزغ بين الناس، الشيطان يحب الفرقة والاختلاف، الشيطان يحب تصدر المتعالمين والجهال، فاحذروا بارك الله فيكم من هذه الأساليب ومن هذه الطرق الملتوية، بارك الله فيكم. والله الذي لا إله إلا هو لا عجز في ألسنتنا ولا في أقلامنا، ونستطيع أن نرد على من أردنا أن نرد بعلم وحكمة بإذن الله تعالى مما تعلمنا ومما تلقينا من كتب أهل العلم ومن دروسهم ومن أشرطتهم. ولكن ليس مطلوبا من طالب العلم أن يتكلم وأن يكتب وأن يتصدر في كل شيء، فأحيانا السكوت يكون هو السبيل والعلاج، فالزموا الصمت وابتعدوا عن الفتن. بارك الله فيكم جميعا، وجنبني الله وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأكتفي بما ذكرت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.